بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي كتاب التوحيد يقول المؤلف رحمه الله: باب من الشرك بالله لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء. ثم ساق في هذا المعنى قول الله جل وعلا: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله قل حسبي الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. دين الإسلام وعقيدة التوحيد تعني أنك تعتقد أن الله تعالى هو الذي بيده الأمر، وأن الله جل وعلا هو المتصرف في هذا الكون بما فيهم أنت. فتعتقد أن الله تعالى هو الشافي والمعافي، وأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريده الله. فيؤمن الإنسان إيمانا جازما وقاطعا بأن الله تعالى هو كاشف الضر، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. هذا المعنى يستدعي من الإنسان المؤمن أن يكون رجاؤه من الله وخوفه من الله وتوكله على الله واستعانته بالله. الله جل وعلا خلق الأسباب والمسببات وجعل لكل شيء سببا، ولكن السبب ليس هو الذي ينتج المسبب إلا إذا أراد الله. فالإنسان مطلوب منه أن يشرب الماء لأجل أن يرتوي، وأن يأكل الطعام لأجل أن يشرب لأجل أن يشبع، وهذه أمور معلومة عند جميع العقلاء. والله تبارك وتعالى ميز العاقل على غيره بفهم مثل هذه الأمور، فجعل الشرب سببا للري والأكل سببا للشبع، وهذه من المعلومات في حياة الناس التي يدركها الكائن الحي من حين أن يوضع في الأرض. فالصبي إذا ولدته أمه يلتقم الثدي من أمه ويمتصه، وهذا من إلهام الله تعالى له. إذا عرفنا هذا فإن يجب علينا أن نعلم أن الإنسان إذا كان يريد الحذر بحيث يريد أن يدفع شيئا من البلاء لا يصيبه، أو يريد أن يرفع شيئا من البلاء قد أصابه، أن عليه أن يأخذ بالأسباب المشروعة، معتقدا أن الله تعالى هو الذي يرتب النتيجة على السبب، وحينئذ ينبغي أن تكون الأسباب معقولة. فالإنسان لا يتخذ شيئا ليس من الأسباب يجعله سببا. مثال ذلك: إنسان يربط حبل أو خيط في يده يعتقد أن هذا يدفع عنه الشياطين، من أين لك هذا؟ هل هو هذا مكتسب من ناحية الدليل الشرعي؟ لا يوجد. هل هذا مكتسب من طريق الفهم لمواد الأشياء وطبائع الأشياء كما هو معروف عند العقلاء؟ الجواب لا. نعرف بأن الماء يروي، لكن إذا ربطت حبلا بيدك ليس معناها أنه يدفع عنك البلاء، ما فيه دليل حسي ولا عقلي يدل على هذا. بعض الناس يضع صورة عين على سيارته ويضربها بسهم ويقول هذه تدفع العين، من أين لك هذا؟ هل هذا من الأشياء المعقولة أو الأشياء التي جاء بها الدليل والنص الصريح الصحيح من القرآن والسنة؟ لا هذا ولا ذاك. إذن من أين لك هذا الاستنتاج الذي تدفع به العين عن نفسك بصورة هذه العين المضروبة بالسهم؟ كثير من الناس نلاحظهم يأتون هنا رابط برقبته رباط خيط أو حبل أو غيرها، وبعضها فيها أشياء مغلفة وتشتمل على كتابات ونحوها، يقول هذه حرز. ما هو هذا الحرز؟ الحرز قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هذا الذي كان يتحرز به محمد صلى الله عليه وسلم بقراءته صباحا ومساء. وأما أن تأتي بكلام تعلقه برقبتك أو بذراعك أو بقدمك أو نحوها وتعتقد أن هذا هو الحرز، هذا ليس بحرز لا عقلا ولا شرعا. الشرع لم يأتي بهذا والعقل لا يدل عليه. يقول الله جل وعلا: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ هذه الآية تدل على طرح أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطب المشركين الذين يدعون الأصنام، فالله تعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقول للمشركين: أفرأيتم، يعني أخبروني عن هذا الذي تدعون من دون الله من الأصنام والأوثان التي تدعونها وتطلبون منها حاجاتكم وتعتقدون أنها تنقذكم وتحميكم وترد إليكم طلباتكم. افهموا هذا السؤال: إن أرادني الله بضر، هل هذه الأصنام تكشف الضر؟ هل تدفع الضر؟ هل ترد عني الضرر؟ إذا كان أحد يريد أن يعتدي علي وجاء ليضربني أو يقتلني، هل هذه الأصنام تدفع ذلك الإنسان أو المعتدي؟ أو أرادني الله تعالى أن يصيبني بمرض أو بعلة أو بفقد عضو أو نحو ذلك، هل هذه تحميني وتدافع عني؟ أو إذا وقع هذا الأمر هل تستطيع أن تصحح الوضع إذا أصيب الإنسان بفقد عينه أو كسر يده؟ هل هذه الأصنام تعيد لك البصر أو تجبر لك الكسر عندما يحصل لك فتكشف الضر الذي أصابك؟ الجواب لا، لا تستطيع، وهذا مسلم به عند العقلاء جميعا. هذه أصنام وأوثان، أو هذا ضريح ميت متوفى من 500 سنة أو 1000 سنة أو أكثر أو أقل، ولا يستطيع أن يرد لي بصري أو يشفي ألمي أو يجبر كسري أو يغنيني من الفقر أو نحو ذلك. الصورة الثانية، أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته؟ يعني إذا أن الله تعالى أراد أن يرحمني ويوسع علي في الصحة ويبارك لي في الوقت ويصلح لي الحال ويوسع علي في المال ويكثر لي العيال، هل هذه الأصنام تستطيع أن تعترض وتوقف هذا الخير الذي أراده الله؟ الجواب لا، والله لا، لا يمكن. إن أرادني الله تعالى برحمة فهذه لا تستطيع أن تمسك رحمة الله، ولا تستطيع أن تحول بين الله تعالى وتحقيق مراده بحال من الأحوال. إذن في هذه الحال قل يا أيها المؤمن حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، يعني أنا يكفيني ربي جل وعلا، فهو حسبي وهو كافيني. والحسب بمعنى الكفاية، وحينئذ لا أحتاج لغيره، لأن الله تعالى لا غالب له ولا منازع له، هو القاهر فوق عباده. الله تعالى هو القاهر فوق عباده، لا أحد يستطيع أن ينازعه في شيء من ملكه. إذن هو حسبي، يكفيني أن أعتمد على ربي وأتوكل على ربي وأتعلق في رجائي وخوفي ورغبتي ورهبتي بربي، فهو حسبي. ربي جل وعلا الذي هو كافيني، هذا يتوكل عليه المتوكلون. أهل التوكل هم الذين يتوكلون على الله. أما أن يتوكل الإنسان على الصنم أو على صاحب الضريح أو على الولي فلان أو على السيد فلان أو على الرقى أو على التمائم ونحوها، فهذه ليست محلا لأن يعتمد عليها. إذن التوكل يكون على الله، ولا يكون على رباط تربطه برقبتك أو بذراعك أو بساقك أو بفخذك أو نحو ذلك. هذه ليست محلا للتوكل لأنها عاجزة وغير قادرة وغير مؤثرة وغير منتجة وغير مفيدة. فالإنسان حينئذ عليه أن يتوكل على الله. جاء عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المعلم الخير المعلم للناس الخير رأى رجل في ذراعه حلقة من الصفر يعني من الحديد الأصفر فقال يا فلان ليش لابس هذه من أجل ماذا لبستها؟ قال هذه علاج هذه وقاية استعملها من الواهنة يعني من مرض الوهن فأدفع الوهن بهذه الحديدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له انزعها يعني انزعها من ذراعك ولا تلبسها مرة أخرى. لماذا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام إنها لا تزيدك إلا وهنا يعني لا تزيدك إلا مرضا وبلاء وإفلاسا وضررا فليس فيها فائدة بل هي مرض وضرر فابتعد عنها. ضرر في العقيدة لأنك اعتقدت فيها أنها تنفع والنفع إنما يكون من الله وهذه الأشياء ليست من الأمور المبنية على تجارب علمية تدل على أنها تفيد الجسم بل هي مجرد خزعبلات وأوهام وترهات وأباطيل لا أصل لها. فاستعمالك لهذه الحديدة في ذراعك للتداوي غلط وخطأ لأنه ليس بالتجربة ثبت أنها مفيدة. فالإنسان يعرف بالتجارب إذا أخذ مضاد حيوي يتعافى بإذن الله إذا أراد الله له الشفاء لكن المضاد الحيوي للالتهاب معروف طبيا أنه مفيد لكل نوع من الالتهاب مضاد معين حسب التجارب والمختبرات لكن حديدة تربطها في ذراعك من الصفر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليس فيها فائدة وأنها لا تسبب إلا زيادة المرض وتفسد العقيدة. والإنسان الذي وضعها يعتقد أنها هي التي تشفي فلهذا أمره بخلعها وإبعادها عنه. يقول عليه الصلاة والسلام لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا يعني لو أن الإنسان مات وهو على هذه العقيدة فإنه يكون على خطر عظيم في مستقبله بحيث أنه لا يحصل على الفلاح في الآخرة ومعنى هذا أنه يحترق بالنار. وهذا دليل على وجوب إزالة المنكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الرجل بعد أن استفهم منه ووضح له حقيقة تأثير هذه الحديدة في ذراعه. وجاء عن عقبة بن عامر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. من تعلق تميمة التميمة هي ما يعلق على صدور الأطفال ويعتقد أنها تتم له الحياة. وهذه التمائم التي يلجأ إليها كثير من الناس في هذا الزمن ونلاحظ كثيرا منهم يأتون محرمين ويطوفون وتنكشف بالإحرام هذه التمائم مربوطة بالعنق أو مربوطة بالعضد أو بالذراع، فهي التي حذر منها رسولنا عليه الصلاة والسلام وسماها بهذا الاسم، سواء كانت من جلد أو كانت من الخرز أو كانت من غير ذلك من المواد، المهم هو الاعتقاد فيها. والودع في الغالب أنها أحجار تؤخذ من البحر وتنظم بحبل ويعلقونها من أجل دفع العين، ويزعمون، وهذا كان موجود في الجاهلية وموجود الآن، أن الإنسان إذا علقها لا تصيبه العين أو لا يتسلط عليه الجن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على هؤلاء بأن من علق تميمة أن لا يتم الله له أمره، ومن علق ودعه فإنه لا ودع الله له، أي لا تركه في دعة وسكون، وإنما يكون في قلق وفي ألم وفي شدة، وهذا دعاء عليه بخلاف ما سعى إليه. فما موقفك يا عبد الله أن تكون في حال من يدعو عليه محمد صلى الله عليه وسلم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام دعا عليك، ودعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجاب، فيحذر الإنسان من مثل هذه الأشياء. وجاء عند ابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فحذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من فاضل الصحابة، رأى رجلا في يده خيط مربوط، ولماذا وضع هذا الخيط؟ قال: من أجل الحمى، يعني لا ترتفع درجة الحرارة، هكذا يظن هؤلاء الأغبياء والمغفلون، أنه إذا ربط حبلا في يده أنه لا ترتفع عند درجة الحرارة لما يكون ما يصاب بالحمى. فعمد حذيفة رضي الله تعالى عنه وقطع هذه الخيط وتلا قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا تحذير عن أن الإنسان قد يجتمع في حقه الشرك ويكون إيمانه ضعيف، فيدعي الإيمان ويصلي لكنه يرتبط قلبه بهذه الأشياء فيظن أنها تنفع أو تضر ويرى أن لها تأثيرا، فهذا هو الشرك الذي أشار إليه في هذه الآية. فهم يقولون: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويؤدون أركان الإسلام، ولكنهم يعتقدون أن هناك تأثيرا مفيدا غير الله، وهي هذه الطلاسم والخيوط التي يعتقدون فيها النفع. وجاء في الرقى والتمائم في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل مندوبا يتفقد أحوال الجند، وأحوال دوابهم وماشيتهم. فقال تفقدوها، فإن رأيتم في شيء من الخيل أو من الإبل علقت قلادة من وتر أو قلادة من أي شيء كان أنها تقطع، لأن هذا يتنافى مع التوكل على الله ويتنافى مع اعتقاد أن الله تعالى هو الذي بيده تصريف الأمور وتدبيرها. فلا يجوز أن تعلق في أعناق الإبل أو غيرها من باب أولى الأدبيين، وتجعل سببا في جلب المنفعة أو دفع المضرة وهي ليست كذلك لا شرعا ولا قدرا، بل هذا باب من أبواب الشرك، يلزم أن تكون القلادة في ذات تأثير في نظر هؤلاء فلا يجوز استعمالها. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد. الرقى هذه المراد بها التي يجعلها بعض الناس في رقبة الإنسان يقرأ كتابه أو يكتب كتابه ويربطها ويغلفها ويربطها في رقبة الصبي ويقولون هذا حماية من العين، هذه غالب ما تسمى عليه الرقى. والمراد بالتمائم وفسرها بقوله شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، وهذا من أي شيء كان، سواء كان حبلا أو صندوقا أو علبة أو شيء يعلق مثل لباس من الحلي يجعل مكتوب عليه كتابات ونحوها يعتقدون فيها أنها من التمائم. وأما لبس الذهب الذي ليس فيه شيء من هذا فلا حرج فيه. والتولة هذه شيء يعلقونه على الزوج، يزعمون أنه يقرب الزوجة إلى زوجها ويقرب الزوجة الزوج إلى زوجته ويقرب الزوجة إلى زوجها، فهذه هي التولة. وعلى هذا فيرد سؤال لبعضكم، هل الدبلة تدخل في هذا المعنى؟ إذا كان يعتقد أنها تقرب الزوج لزوجته والزوجة لزوجها فتدخل في هذا المعنى، وإذا لم يكن وإنما لبسها الإنسان من باب أنها حلي وزينة فلا حرج فيها، إلا إذا كان اتخذها تقليدا للغربيين، لأنه ليس في عادات المسلمين استعمالها، المسلمون والمسلمات يستعملون الخاتم، وأما الدبلة فهي مستوردة على بلاد المسلمين، لكن إذا استعملها الإنسان من باب أنها حلية ولم يقصد التقليد فهو أخف حالا. وأما إذا استعملها على أنها تسبب رباطا بينه وبين زوجته فهذا هو الذي يدخل في هذا الباب الذي نتكلم فيه. وجاء عن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد. وذلك أن الإنسان إذا كان يتعلق قلبه بشيء يعتقد أنه هو الذي يؤثر وهو ليس من الأسباب الشرعية ومن الأشياء التي مجربة حسب التجارب العلمية، فإن الإنسان يوكل إليه ويصرف ذهنه إليه فيعتقد أنه هو الذي ينفع وهو الذي يضر، وهذا زيادة ضرر في فساد معتقده. وهذا يتعلق بأمور كثيرة، إما بالأسباب ذاتها يعتقد أنها هي التي تنفع، كأن يعتقد الإنسان أن الطبيب الفلاني هو الذي يبرئك من مرضك، فيقول اذهب للطبيب الفلاني فهذا الطبيب إذا ذهبت إليه تبرأ، فجعل توكله على الطبيب، وليس أن الطبيب هو سبب من الأسباب التي خلقها الله، قد يتحقق تتحقق النتيجة وقد لا تتحقق. ولهذا تلاحظون أن أمهر الأطباء يجري عدة عمليات ينجح في بعضها وفي بعضها لا ينجح، فليس هو الذي يشفي، وإنما هو وسيلة وسبب، قد يفيد وقد لا يفيد. إذا أراد الله أنه يفيد أفاد، وإذا أراد الله أن لا يفيد لا يفيد، إن الحكم إلا لله. فينبغي للإنسان أن يعتقد بأن الشفاء يأتيه من الله، وأن تدبير الأمور إنما هي لله وحده، فلا يتصرف في هذا الكون مع الله كائن من كان، وإنما التدبير إلى الله جل وعلا في كل أمر من الأمور التي تعرض لك. وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أحد الصحابة ويقول: إن الناس بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام سيتوسعون في بعض الأمور ويتساهلون في بعض الأمور، فإن طالت بك الحياة وعمرت سترى بعض المنكرات. من المنكرات أن بعضهم قد يعقد لحيته، يعني يجمع بين عدد من الشعر ويعقدها لأجل دفع ضرر أو لأجل اتقاء عين، وهذا نوع من اعتقادي أن هناك من يدفع الضرر غير الله، وهذا كما تلاحظون موجود في هذا الزمان بكثرة، وخاصة عند السحرة النفاثات في العقد يعملون مثل هذه الأشياء فينفعوا فيضرون بسحرهم، لكن ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وليسوا هم الذين يضرون، فالسحر لا يمكن أن يؤثر إلا إذا أراد الله تأثيره، لكن الساحر حده ضربة بالسيف لأنه من المفسدين في العرض، فهو يفسد مثل الإنسان الذي يأخذ مسدس أو رشاش أو سيف أو سكين ويضرب الناس، فهو هذا هو سبب، لكن لا يمكن أن ينتج إلا إذا أراد الله نتيجته، لكنه هو معاتب ومؤاخذ بفعله. فالمقصود من هذا هو أن النبي عليه الصلاة والسلام خشي على أمته ونبهنا بمثل هذه الأمور أن نكون على حذر منها. يقول: لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته فإن محمدا بريء منه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الثانية: من تقلد وترا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه، يعني من ربط وترا يعني حبلا أو عقد على رقبته أو ذراعه أو نحوه شيئا من الأوتار فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. المسألة الثالثة: قال: أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. الاستنجاء يعني المراد به إزالة الأذى عند قضاء الإنسان حاجته، فرجيع الدابة يعني روث البهائم كروث الإبل أو البقر أو الغنم، إذا أن الإنسان استنجى به أو استجمر لتنظيف مخرج البول أو الغائط بهذا فإن هذا لا يجوز، لأن رجيع البهائم يعيده الله تعالى زادا لبهائم الجن، والعظم يعيده الله تعالى عليه لحما يأكله الجن، فلا يجوز لك أنت أيها الإنسي أن تؤذي إخوانك وتفسد عليهم طعامهم، فلا تلوثوا بنجاساتك. ربما هذه المعلومة غريبة عليكم، لكن محمدا صلى الله عليه وسلم نبهنا إليها، فيحرم على الإنسان أن يستعمل مخلفات البهائم في تنظيف نجاسته، يعني أن يتنظف بروث البهائم، لأن الله تعالى يعيد هذا الروث طعاما لبهائم الجان. وكذلك استعمالك للعظم للاستنجاء به بعد قضاء حاجتك محرم عليك، لأن الله تعالى يعيد عليه لحما يكوله الجن، فاحترم الآخرين. ربما يقول بعض الناس: الغرب متقدم ومتطور لأن عنده نظام لحقوق الإنسان. نقول: نحن عندنا نظام لحقوق الجن ولحقوق الحيوان، وكل الكائنات موجود في ديننا، ومن ذلك أن الله حرم علينا أن نؤذي إخواننا الجن بأن ننفر عليهم شيئا مما عادتهم يقتاتونه هم وماشيتهم، فلا يجوز لنا أن نلوث العظام بنجاساتنا، ولا يجوز لنا أن نلوث أرواث البهائم بنجاساتنا لحقوق بهائم الجن، فأين هذا في أنظمتهم؟ ونحن يتبرأ منا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أننا آذينا هؤلاء بمثل هذه الإساءة. إذا كان هذا في حق الجن وبهائمهم، فما الواجب علينا في حق الآدميين وحق بهائم الآدميين؟ مكفول هذا وموضوع نظام متكامل لحقوق الإنسان في الإسلام وحقوق البهائم في الإسلام وحقوق السباع المفترسة لا يجوز للإنسان أن يعتدي على حقوقها في دين الإسلام. وجاء عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. هذا بيان لفضل إنكار المنكر بمثل هذه الأشياء، وهو أن الإنسان إذا أنكر على من كان علق تميمة فإن الله تعالى يكافئه كأنه أعتق رقبة إنسان من العبودية إلى الحرية. فهذا الإنسان الذي سعى لأجل تخليص هذا الإنسان من هذه التميمة المربوطة عليه وخلصه منها فإن الله تعالى يعتق له رقبته من النار يوم القيامة، لأنه أحسن إلى هذا الإنسان بهذه الطريقة. لكن ينبغي أن يكون الإنسان في مثل هذه الأشياء أن يستعمل التعليم والأسلوب الإقناع لأجل أن لا يذهب من عندك ويأخذ تميمة ثانية ويربطها، بل ولد عنده التوحيد وبين له معنى إزالتك لهذا الشيء وأنه لا يصلح أن يضعها. وليس معنى هذا أنك تزيلها عن نظرك ثم يذهب للبيت ويربط واحدة ثانية، لا، ليس هذا المقصود. المقصود هو إنكار المنكر بتوضيح الحق له وإقناعه حتى أنه لا يعود لمثلها مرة أخرى. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله تعالى أن يرحمنا في شهر الرحمة، وأن يغفر لنا في شهر الغفران، وأن يعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: هل يجوز الحج والعمرة عن المتوفى كل سنة؟ هل الحج واحد؟ لما لا يحج عن نفسه؟ الحج واجب على الإنسان مرة في العمر، والعمرة واجبة على الإنسان في العمر مرة، وما زاد فهو تطوع. وأما تكرار ذلك فلا حرج فيه، إذا كان إنسان له أولاد وكل سنة يحج عنه واحد بعد أن يؤدوا الفرائض عن أنفسهم فلا حرج في هذا، وهو من البر. يقول: هل يجوز أن نبيع بالدولار ونرجع بعملة البلد؟ الإنسان إذا باع بعملة معينة بضاعة وعند السداد لم تتوفر هذه العملة أو لم يتيسر عند المدين هذا النوع من العملة وعنده عملة أخرى، فيجوز أن يسددها بالعملة الأخرى، لكن يكون الصرف بسعر العملة الأولى يعتبر عند السداد. يعني مثلا الدولار يساوي مثلا 3-4 ريال إلا ربع عند البيع، وعند السداد صار الدولار يساوي 3.5 ريال، فتسدد بسعره عند وقت السداد. بسعر العملة التي تم بها البيع عند وقت السداد. يقول: ما حكم التصوير الحالي بالهاتف؟ لماذا هذا التصوير؟ الإنسان الآن وهو يطوف أو يصلي يرى كثيرا من الناس لم ينشغلوا بالعبادة التي جاءوا من أجلها، وإنما انشغلوا بالتقاط الصور للذكريات، ويصور زوجته وبنته وأطفاله أو زميله، ويتظاهر أنه يعبد الله عند التقاط الصورة، ويكون مستدبرا الكعبة لأجل الصورة. هل هذه عبادة صحيحة؟ أم أن العبادة الصحيحة هو أنك تدعو الله وأنت مستقبل القبلة، أو تدعو الله وأنت تطوف الكعبة على يسارك؟ أما أن تجعلها إلى قفاك فهذا معلوم أنها كذب، وأنك لا تعبد الله، وإنما تريد أن تؤخذ لك هذه الصورة، ويأتي الناس بعد ذلك ويقولون: فلان ابن فلان سنة كذا ذهب إلى مكة واستدبر الكعبة وهو يكذب يتظاهر بالدعاء. هذا الذي سيقول عنك الناس، وربما جرؤ بعضهم وقال: هذا المنافق. أسأل سؤال: الرسول صلى الله عليه وسلم كم صورة التقطت له وهو يطوف؟ ها؟ ولا صورة، ولا في تصوير، بل عليه الصلاة والسلام قال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة. وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. النبي صلى الله عليه وسلم ما خفي من سنته شيء، كل أعماله، كل أعماله وحركاته وسكناته محفوظة ومنقولة لنا، ولم يخف علينا شيء. ثم إنك أنت يا عبد الله، هل أتيت من بلادك ودفعت مبالغ مالية للطائرة وسكن في الفندق ونفقة وجلست مدة هنا في مكة لأجل أن تؤخذ لك صورة، أو لأجل أن تحصل على الرحمة من الله والعتق من النار؟ هل يحصل لك المعنى الثاني وهو حصول الأجر والسلامة من الوزر عندما تلتقط هذه الصور ليتفرج عليك الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المطاف وقال للناس، وهو قول لكم أنتم: هنا تسكب العبرات. لماذا تسكب العبرات؟ خشية وخوف ورهبة ورغبة لما عند الله، وليس لأجل تسجيل صورة للتذكار تحملها في الجوال. النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة طأطأ رأسه ووضع لحيته على صدره وهو يطوف بالبيت خاشعا خاضعا متذللا لله، لا أنه يقهقه ويستدبر الكعبة ويضحك لأجل الكاميرا. فأين الناس؟ هل هذا هو تعظيم شعائر الله؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هل هذه هي التقوى؟ يجب على الناس أن يستحوا من الله، لأنهم أساءوا الأدب، أساءوا الأدب مع الله تعالى في هذا المكان باستعمالاتهم لهذه الجوالات ذات الكاميرا وذات الموسيقى. لو قيل قبل 20 سنة إن الموسيقى ستعزف داخل الحرم لا وقف شعور الناس وانبهروا وقالوا: يستحيل. لكن نحن الآن نسمعها ونحن نصلي ونحن راكعون عند الكعبة، ألا يستحي صاحب هذا الهاتف من أن يجعل نغمته نغمة هادئة ليس فيها إثم؟ هل أنت لا تريد أن يتصل عليك أحد إلا ويزداد وزرك وإثمك بهذه الموسيقى؟ يجب على الناس أن يتقوا الله ولا يبارزوه بالمعاصي. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيحصل هذا، وقال ليكونن من أمة أقوام يستحلون الحير والحرير والخمر والمعازف. هؤلاء استحلوا المعازف واستحلوها بجوار الكعبة وهم يصلون في حال الركوع أو في حال السجود. هذا أمر ليس هين وليس سهل. يجب على الناس أن يتقوا الله ويتواصوا بالحق وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، ولا يجوز لهم أن يبقوا هكذا. الآن صار الإنسان إذا أراد أن يطوف يؤذى في الطواف من هؤلاء المصورين الذين يعيقون الطواف ويؤذون الطائفين، فلا يجوز مثل هذا العمل ولا يسوغ بحال من الأحوال. وكذلك هذه النغمات التي نسمعها الآن، ونسأل الله الهداية والصلاح للجميع. يقول: إذا كنت في الصلاة هل أنظر للكعبة؟ نقول: لا، إذا كنت في الصلاة تنظر إلى موضع سجودك. يقول: نويت أن أعتكف 7 أيام ثم طرأ علي قطع الاعتكاف بعد 5 أيام وأرجع بعد 1 يوم، فما حكم هذا العمل؟ هذا إفساد للاعتكاف. إذا كنت تتوقع أن يحصل لك عارض فاشترط في اعتكافك أنك تخرج من معتكفك إذا حصل لك هذا العارض. يقول: حججت عن والدي منذ 2 سنين وبعد رمي الجمار في يوم العيد اغتسلت ولبست المخيط ثم حلقت مباشرة بعد ذلك، فهل علي شيء؟ نعم عليك شيء. الواجب عليك أن تحلق قبل أن تلبس المخيط، أما وقد لبست قبل الحلق فعليك فدية لبس المخيط وهي على التخيير، صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. يقول: توفي رجل وله 6 بنات وإحداهن توفيت قبله وله 4 أولاد، والزوجة الأولى توفيت قبله منذ سنين وتزوج أخرى، وكذلك له 6 إخوة ولكن توفي 4 وباقي 2، كيف تقسيم الميراث؟ الميراث للزوجة التي كانت حية عند وفاته وللأبناء والبنات الذين كانوا على قيد الحياة عندما مات أبوهم، وعم الإخوة فلا شيء لهم. فالزوجة التي توفي عنها وهي حية لها الثمن، والباقي 7 أثمان للأبناء والبنات الأحياء عند وفاته للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول: أنا معتكف ويلزمني الذهاب للخطوط لأجل التذاكر السفر، هل يفسد الاعتكاف؟ إذا كان أحد يستطيع أن يأتي بهذه الأشياء لك ويقوم بالنيابة عنك، أو تستطيع أن تكمل هذه الأعمال عبر الهاتف، فلا يجوز لك الخروج. وإذا تعذر هذا وكان يتسبب لك بضرر عدم مراجعتهم فتذهب على قدر الحاجة وتعود ولا تطيل المكث، لأن هذا يدخل في باب ما لا بد منه. يقول: ما حكم رفع اليدين أثناء صلاة الجنازة بالنسبة للمأموم؟ رفع اليدين في التكبيرات الأربع سنة في صلاة الجنازة للمصلي إماما أو مأموما، فيسن للإنسان أن يرفع يديه في التكبيرات الأربع. يقول: هناك كثير من الناس استعملوا الوزن في زكاة الفطر، فهل يزن الشخص 2 كيلو؟ وهناك الأطعمة هي مكيلات والمعتبر فيها الكيل، فالمقصود هو إخراج صاع، والصاع كما قلنا هو 4 أمداد، والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل 4 مرات، يملأ كفي تكون صاعا. هذا يختلف بالنسبة للموزونات من كونها خفيفة أو ثقيلة، لكن احتاط بعض أهل العلم وقالوا إن الإنسان إذا أخرج 3 كيلو من الأرز أنه يكون بهذا أخرج الصاع يقينا، وإلا فإن بعض أهل العلم يرى أن الصاع النبوي يعادل 2000 جرام و156 جرام. يقول: هل الدعاء قبل الغروب بقليل حيث يقوم بعض الناس قائمين يدعون، هل هذا صحيح أم لا؟ الدعاء مطلوب، لكن القيام ليس له دليل كون الإنسان يدعو وهو قائم. وأما الدعاء في هذا الوقت فإنه من مواطن الإجابة، والإنسان وقت إفطاره له دعوة لا ترد، فيجتهد الإنسان في أن يدعو عند الإفطار. يقول: إذا جاء موعد زكاة المال واقترضت من أحد الأصدقاء ودفعت الزكاة حتى لا يفوت الموعد وأقوم بسداد الدين، كونك تؤخر حتى يصل مالك إليك أو تصل إلى مالك شيئا يسيرا لا حرج، أو أنك توكل أحدا ممن هو عند مالك فتوكله أن يخرج زكاتك لا حرج عليك، ولا يحتاج الأمر إلى أن تضطر إلى أن تقترض من أحد من أجل إخراج الزكاة. يقول: ما قولكم في الذي ادعى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة؟ نسأل الله له الشفاء والعافية، هذا مريض ويدعى له. يقول: ما حكم تسمية البنت باسم آية وتعدد الأسماء مثل محمد إسلام؟ لا حرج في هذه الأشياء. يقول: هل يجوز للمرأة أن تلبس ملابس شفافة أمام النساء وأبنائها بحيث تكشف عن ساقها وفخذها؟ لا، لا يجوز، هذه عند الزوج فقط. يقول: ما صحة الاعتكاف لمن يتخاصمون ويتجادلون خاصة على الأماكن في المسجد؟ الإنسان المعتكف منقطع للعبادة، وحينئذ يترفع ويتنزه عن أن يقع في مثل هذه الأمور، والصائم مطلوب منه، كل صائم معتكف أو غير معتكف، أن لا ينشغل بهذه الأشياء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا كان يوم صوم أحدكم فسابه أحد أو قاتله فليقول إني صائم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هنا يقول أنه نظر للإنجازات العملاقة الجارية في الحرمين والمستوى المعماري الرفيع أصبح حتما رفع مستوى أخلاق المسلمين وكيفية تصرفاتهم توازيا مع الإنجازات المتطورة، وأقترح فتح دورات خاصة بالشباب من جميع البلدان من سن 13 إلى 20 لزيارة الأماكن المقدسة على طول السنة حتى يتعلموا المناسك وتصبح سليمة في مكة ومدينة. هذا واجب على كل مسلم في كل مكان للصغار والكبار. والواجب على الناس أن يتعلموا دينهم فقط، إذا تعلموا دينهم يكفي. دين الإسلام ليس فيه عيوب، يخرج أناس قمة في كل شيء، في العقيدة، في العبادة، في الأخلاق، في المعاملات. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا التزمنا بهذه الآية وصلنا إلى القمة في كل شيء. لكن مشكلتنا وأكررها أننا نهتم بأمور الدنيا وأمور الدين نهملها. ولهذا قلت لكم أنه جاءني إنسان هنا أنه لم يبدأ الصلاة إلا في الأربعين. وين الأم والأب؟ ما علموه الصلاة وهو ابن سبع ويضربوه إذا وصل العشر؟ هذا وصل أربعين وهو لم يصلي، وقد يكون لم يؤمر بالصلاة، لكن هو اكتشف هذا بنفسه. فما ذكره السائل من أن أمة الإسلام يجب أن تلتزم بأخلاق دينها وتلتزم بمعاملاتها الشرعية، سواء أكانت معاملات مالية أو غير مالية، يجب على الناس أن يتفقهوا في هذا الدين، وحينئذ ليسوا بحاجة إلى أي أمر آخر. الخير عندكم وفيكم وبين أيديكم، القرآن والسنة، التزموا بها وتسود الدنيا، وكل يهابكم ويحترمكم، وكل يقدركم ويجلكم. فالأمة سبب ضعفها وفرقتها وتشتتها والنزاعات هو تخليها عما عندها من الخير. أما لو تمسكت بهذا الخير لسادت الدنيا ولهابتها الدنيا كلها. ونسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لكل خير. وكل إنسان يبدأ بنفسه وببيته وبجيرانه، فالألف كيلو يبدأ بخطوة واحدة. لنبدأ من الآن في إصلاح أنفسنا وإصلاح أولادنا ونسائنا، وسنجد أننا في مثل هذا اليوم من العام القادم قد حصل لنا تغير كبير وتطور كبير وتقدم كبير. وليس الذي يدعونا إلى أن نلتزم بديننا وجود المباني، لا، هذا أمر حتم علينا في ديننا ومطالبون به. كلكم راعي وكل مسؤول عن رعيته، الأب راعي والأم راعية والأخ راعي والزوج راعي والزوجة راعية، وكل له مسؤولية، يقوم كل واحد منا بمسؤوليته فتصبح أحوال الناس. ونسأل الله الهداية والجميع. يقول: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لأبناء أخي المتوفى علما بأنهم غير متزوجين وكلهن من البنات، أم أنها مثل زكاة المال لا تعطى لوارث؟ هل هؤلاء ورثة؟ هل هم يرثونك؟ أنت ليس لك ورثة إلا هؤلاء. إذا كان هكذا فأنت تنفق عليهم إذا كانوا فقراء، يلزمك أن تنفق عليهم وتعطيهم وتغنيهم. وأما إذا كانوا ليسوا فقراء فلا يعطون من الزكاة، لا زكاة الفطر ولا زكاة المال. وإذا كانوا فقراء وليسوا تحت ولايتك فإنهم يعطون من زكاة المال ويعطون من زكاة الفطر. يقول: جدتي ماتت وتركت أمي، وأمي لديها أولاد وبنات، وأنا أحدهم، ولجدتي أخ ميت ترك أولاد وبنات، فكيف تكون قسمة تركة جدتي؟ أيهما الذي مات أول، جدتك أم أخوها؟ على كل حال إذا كانت جدتك توفيت وأخوها حي فأمك تأخذ النصف والباقي لأخيها. يقول: دخلت بنية الاعتكاف مدة 7 أيام، هل يمكنني أن أتوقف بعد 5 أيام؟ هذا جاء السؤال وأجبنا عنه. يقول: امرأة تزوجت برجل وأنجبت أبناء ثم طلقت منه وتزوجت برجل آخر بجوار منزله، ثم حدث بعض المشاكل، ما الحكم؟ المشاكل تحل من طريق الجهات الرسمية، يعني ما أعرف ما هي هذه المشاكل، أما الزواج فهو صحيح. يقول: ما حكم الدم الذي يأخذه المريض في المستشفى؟ إذا كان الإنسان يحتاج إلى دم وأعطي دما فإن هذا في حال الصيام يفطر الصائم، لأنه شبيه بالحجامة أو شبيه بالطعام، هو شبيه بالطعام، التبرع بالدم شبيه بالحجامة، وكون الإنسان يحتاج إلى دم ويأخذ لا شيء عليه، لكن عليه القضاء لهذا اليوم. يقول: القيء هل ينقض الوضوء إذا كان نعم، القي ينقض الوضوء على كل حال، وإذا أن الإنسان صائم وتعمد القي فإنه يفسد الصيام وعليه القضاء، وأما إذا تقيأ مغلوبا ولا اختيار له في جذب القي فلا قضاء عليه، ليس عليه قضاء الصيام، وأما الوضوء فينتقض. يقول: هل يوجد دليل في طواف التطوع؟ وإذا طفت طواف التطوع هل علي صلاة 2 ركعة بعد الشوط 7 في كل مرة؟ طواف التطوع من أجل الأعمال وأفضلها، والله تعالى عندما عهد إلى نبييه إبراهيم وإسماعيل ببناء هذا البيت بيّن تعالى أن بناءه للطائفين، وطاهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، في آية أخرى للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالطواف من أجل العبادات، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من طاف بالبيت 7 أشواط كان له كعتق رقبة من ولد إسماعيل، وأيضا له بكل خطوة حسنة ويحط عنه سيئة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الطواف. وأما المشكلة التي أثارها هذا السائل وهي: هل يصلي 2 ركعة بعد الشوط 7 كل مرة؟ يعني صلاة 2 ركعة بعد ما تطوف 7 أشواط هل فيها صعوبة عليك؟ هذا السؤال تكرر مرارا علي ولا أدري لماذا، يستثقل بعض الناس صلاة 2 ركعة بعد الطواف، وهاتان 2 ركعة 100,000، 100,000 صلاة تصليها، لو أبقيت عمرك ما أظن تصل 100,000. وهي تأخذ منك كم دقيقة؟ ها؟ ساعة؟ ساعتين؟ 3 دقائق. فيها صعوبة ومشقة على أحد؟ ما فيها مشقة، تقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد، وتحصل على خير عظيم. فاحمد الله أن هيأ لك هذه الفرصة وانتهزها. يقول: يوجد عندنا في بلادي أناس يدعون الصلاح ويذهب إليهم الناس، فما حكم الذهاب إليهم للعلاج والتداوي؟ إذا كان هؤلاء يرقون الرقنة الشرعية فلا حرج، إذا كانوا يقرؤون يرقون المريض بالقرآن وبما ورد مما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج في هذا، هذه رقية شرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم رقى سعدا، وجبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم، فالرقية صحيحة إذا كانت من القرآن والسنة. يقول: ما حكم لبس المرأة قلادة يوضع فيها اسم من يملكها وقلادة من ذهب؟ لا حرج إذا كان هذا مقصود به ذكر فقط الاسم ولم يرتبط باعتقاد النفع أو الضر لصاحب هذا الاسم. يقول: نريد بيانا موجزا لأحوال سلف هذه الأمة، حيث وجد في هذا الزمن من يدعون أنهم على منهج السلف وهم يبدعون ويسبون ويكفرون. أولا أنصح بقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين. والإنسان عليه أن يحرص على أن يقتني كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم رحمه الله، ففيه سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان لعباداته وأحواله وأموره الدنيوية والدينية. وأيضا أنصح بقراءة سير أعلام النبلاء من هذه الأمة، وكذلك الإصابة في سيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالإنسان إذا قرأ هذه الأشياء عرف حالهم وتعاملهم وأدرك الفرق بينه وبينهم. ولكن مع الأسف الشديد في هذا الزمن كثر عند الناس التصدر لكبار المسائل من أناس ليس عندهم علم، هو يحب الخير ويحرص عليه لكن لم يتفقه في الدين. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين هو الفهم الصحيح لهذا الدين، بمعنى أن يعرف الإنسان الأحكام ويلتزم بها ويعرف الآداب ويتقيد بها. وهذا هو المطلوب الذي سار عليه سلف هذه الأمة وساد الدنيا بسبب ذلك. أما أن يكون الإنسان همه هو الانتماء لفلان والولاء والبراء لمحبة فلان ويتناسى لا إله إلا الله والولاء والبراء عليها، فهذا جاهل وجاهل مركب. هذه الأمة يجب أن يكون ولاؤها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس للأحزاب ولا للطوائف ولا للفرق ولا للأشخاص. فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسولنا صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك رحمه الله: كل إنسان معرض للخطأ، ولكن أنت أيها الإنسان عليك أن تلتزم بالمنهج الصحيح الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأمل فضائل الرعيل الأول وحاول أن تتأسى بهم وتسير على منهجهم. فهذا هو المطلوب لهذه الأمة، لا أن يكون انشغال الناس بالقيل والقال والطعن في أهل الخير وتنفير الناس منهم. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.